شفاعات النافعات،
شفاعات النافعات،
هن أزواج الرسول والبنات الطيبات،
أمهات المؤمنين
قدوات للمؤمنات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي خلق فسوى، قدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونصلي ونسلم على خير خلق الله وأفضل رسل الله وخاتم رسل الله سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأزكى السلام. صل اللهم عليه كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن العشرة المبشرين وعن سائر أصحاب النبي الأمين وعن بنات النبي وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا فيهم ومعهم برحمتك وحولك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك خلقتنا وأنت رزقتنا وأنت للإسلام هديتنا، يا ربنا أدم علينا نعمك ظاهرة وباطنة واجعلنا من الشاكرين عليها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إني أدعوك وأرجوك وأسألك، أسألك وأنت أعلم بحالي وأعلم بضعفي وذلي وهواني وأعلم بفقري ومرضي، اللهم أنت تعلم بحالنا منا، غير يا رب حالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم أصلح فساد قلوبنا، اللهم اهدنا سبلنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم طهر أبداننا، اللهم عافي أبداننا، اللهم عافنا من هذا البلاء ومن كل بلاء. اللهم إنا نعوذ بك من عدونا وعدوك، اللهم حل بيننا وبين ما يغضبك، حل بيننا وبين ما يغضبك، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك أن ترحم موتانا وأن تشفي مرضانا وأن تعافي مصابنا. اللهم من مات منا فارحم، ومن بقي منا حيا فثبت. اللهم ثبتنا على السؤال. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار، والنجاة من النار، والنجاة من النار، يا عزيز يا غفار. إخوتي أحبتي في الله، مع صانعات الرجال، مع مربيات الأجيال، مع واحدة من الصالحات، مع واحدة ممن أكرمها الله عز وجل برخصة نبوية لم تظهر في الوجود إلا على يديها وفي بيتها، رخصة هي إرضاع الكبير، وتماما للكلام وجمعا للفائدة. لما قلت إن الواحد قد يذهب إلى ملجأ من الملاجئ أو يجد لقيطا كما نرى في زماننا، نلاقي ولد طفل رضيع ابن أيام أو كبير لا أب له ولا أم، أو هارب ولا يعرف له أصلا ولا نسبا ولا أما ولا أبا ولا انشغل به أحد، وهو يمشي في الشارع ضال تائه أو في الملاجئ، هل يجوز لي أن أخذ هذا الولد أو هذه البنت إلى بيتي ويكون ابنا لي؟ لا يجوز أن أتبناه فينسب إلي ويسمى باسمي. لكن كفالة اليتيم وكفالة من لا أب ولا أم له من الأمور المستحبة في دين الله، بل أخبر النبي العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. سألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وقد جعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفالة اليتيم أو الذي لا أصل لا 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 نسب له ولا أب ولا أم له مغفرة للذنوب وكفارة للسيئات وسببا لدخول الجنات. بيت فيه يتيم يكرم، بيت تدخله الرحمة، وقلب يمسح على رأس يتيم له بكل شعرة حسنة. فكفالة اليتيم دعا إليها الإسلام، لكن لا ينسب إليه، لا يسمى باسمه، لكن أنا أكفله، أرعاه، أنفق عليه، أحسن تربيته، هذا في ميزان حسناتي. لكن هناك شبهة: لو أنني أخذت ولدا من الملجأ، طفل من الملجأ، أكفله في بيتي، لما يكبر ويصير بالغا يكون محرما على زوجتي ومحرما على بناتي، لا يجوز أن يختلط، يعني يختلي بزوجتي ولا يختلي ببناتي، ولا تنكشف زوجتي علي ولا تنكشف بناتي علي. يبقى هنا شبهة فيها مشقة، إلا إذا كنت مقتدر وعندي مكان خاص له، نعم. ونفس الكلام إذا تكفلت ببنت وهي رضيعة، لما تكبر إيه اللي يحصل وتصير بالغة، يحرم علي أن أختلي بها أو أرى منها، ويحرم على أولاد الذكور أن يختلوا بها أو أن يدخلوا عليها أو أن يروا منها ما أمر الله بستره عن أعين الرجال، بل يجب عليها وعلى أولادي أن يغضوا أبصارهم عن هذه البنت. وإن تربت في بيتنا وإن كانت تقول لي مجازا، يعني كلمة كده، يا بابا أو يا أبي، وتقول لزوجتي يا ماما أو يا أماه أو يا أمي، ولا كل هذا ينفع، هنا المشق. لكن أكفله، نعم، أرعاه، نعم، بشرط أن أحافظ على هذه الحدود. فإذا بلغ الولد يحرم على زوجتي أن تختلي به، وإذا بلغت البنت يحرم علي أن أرى منها ما أرى من محرمي. هذا للسؤال، هذا لتمام الفائدة. هنا نرجع إلى السيدة سهلة بنت سهيل ابن عمرو، نعود إليها لنعيش معها في حياتها، نعيش معها مع أولادها. نحن نعلم يقينا أن السيدة سهلة تزوجت بأبي حذيفة وأنجبت منه ولدها محمدا، وكان ذلك في بلاد الحبشة ولم يثبت أن لها ولدا آخر، ثم تبنت سالما وصار ابنا لها بالتبني، فلما أنزل الله حرمة التبني صار مولا لأبي حذيفة، فيقال سالم مولى أبي حذيفة. أم حذيفة رحمه الله رحمة واسعة قتل في غزوة اليمامة، في معركة اليمامة، معركة اليمامة في خلافة الصديق سنة 12 هجرية، لما أرسل الصديق أبو بكر جيشا إلى الكذاب مسيلمة لحرب المرتدين الذين منعوا الزكاة، فكانت معركة عظيمة هي معركة اليمامة، فيها قتل شهيدا زوجها أبو حذيفة. مش كده بس، لا ده قتل ولدها ابنها من الرضاعة سالم رضي الله عنه وأرضاه في معركة اليمامة. كان سالم الذي ربته لنا السيدة سهلة يحمل راية المهاجرين في المقدمة في معركة اليمامة. قال له الناس: يا سالم، أتخشى أن نؤتى من قبلك؟ قال: بئس حامل القرآن أنا، كيف يؤتى من قبلي؟ كيف يدخل العدو إلى جيش المسلمين من قبلي، يعني من جهدي؟ كيف ينتصر المسلمون المشركون أو المرتدون على جيش الإسلام بسببي؟ قالوا: أتخشى أن نؤتى من قبلك؟ قال: بئس حامل القرآن أنا إذن. حامل القرآن مقدام بطل من خير الفرسان، حامل القرآن لا يخاف وليس جبان، حامل القرآن يحمل في جوفه كلام الرحمن، فلا يهاب لا إنس ولا جان، لأنه يعتمد على الواحد الديان. ولما بدأت المعركة وانكشف المسلمون، يعني هرب بعضهم، صاحها سالم مولى أبي حذيفة ابن سهلة وقال: يا معشر المسلمين، يا معشر المهاجرين والأنصار، ما كان هذا حال أصحاب رسول الله؟ قالوا: فكيف كان يفعل أصحاب رسول الله؟ قال: كانوا يثبتون ولا يفرون. ثم حفر لنفسه حفرة ونزل فيها وبدأ يقاتل، قطعت يمينه وهو يحمل الراية، ثم قطعت شماله وهو يحمل الراية، ثم ما تركوه إلا قتلوه. وفي نفس المعركة قتل أبو حذيفة زوج السيدة سهلة في نفس المعركة سنة 12 هجرية. حتى أن سالم رضي الله عنه وأرضاه قال: ما بال فلان؟ قالوا: قتل. قال: فما بال أبي حذيفة؟ قالوا: قتل. ما بال أبي حذيفة؟ قالوا: قتل. قال: فاجعلوني معه. وفي رواية عند ابن كثير في البداية والنهاية في معركة اليمامة قتل أبو حذيفة وقتل سالم، وفي آخر المعركة وجدوا رأس هذا عند رجلي هذا. لما قتلوا هكذا، رأس سالم هنا ورأس أبي حذيفة هنا، وهما متجاوران. الله أكبر. يقول الحافظ ابن كثير: وفي نهاية المعركة وجدوا رأس أحدهما عند رجلي الآخر رضي الله عنهما، ترافقا في الدنيا وترافقا في المعركة وترافقا في القتل وترافقا في القتل وترافقا في القبر، ويبعث إن شاء الله عز وجل يوم القيامة رفيقين. الله أكبر. لما قتل أبو حذيفة وقتل سالم، أول ما سأل سالم سأل ماذا فعل أبو حذيفة؟ ليه؟ لأن سالم كان يرجو أن يموت شهيدا، كان يدعو الله أن يموت شهيدا، وكذلك أبو حذيفة، فأكرمهما الله عز وجل بأن مات شهيدين في معركة اليمامة، ووجدهما الناس متجاورين رأس هذا عند رجلي هذا ورأس هذا عند رجلي هذا، ترافق في الدنيا وفي القتل أي في الشهادة وفي القبر ويوم القيامة يترافق إن شاء الله تعالى. أولاد سهلة، قال ابن سعد في الطبقات، وكذا قال صاحب طبقات الحفاظ الإمام السيوطي، قال كان لسهلة أربعة أبناء. أربعة؟ نعم، أربعة أبناء. طب أنت قلت ما عندهاش إلا محمد، هذا من أبي حذيفة. قال الإمام السيوطي لما قتل أبو حذيفة في معركة اليمامة تزوجت السيدة سهلة بنت سهيل بعبد الله بن الأسود فأنجبت منه صليط، كان للسيدة سهلة أربعة أبناء، محمد وصليط وبكير وسالم. تاني كده، كان للسيدة سهلة أربعة أبناء، محمد ابن أبي حذيفة وصليط ابن عبد الله ابن الأسود وبكير ابن شماخ، ابن شماخ ابن سعد ابن قائف، وسالم ابن عبد الرحمن ابن عوف. لما قتل أبو حذيفة شهيدا تزوجت السيدة سهلة بعده، علشان نعرف ان مسألة ان الأرملة تتزوج ليس طعنا في دينها ولا في شرفها، بل هذه عادة العرب وعادة المسلمين الأوائل، ليس عيبا فيها، لكن العيب فينا نحن في مجتمعنا الذي لا يرحم الأرملة ولا يحسن إليها، بل يستضعفها ويستذلها ويتسلط عليها ويأكل حقها ويظلمها كما يحدث مع كثير، خصوصا لو كان لها أولاد يأخذها بأولادها ويقول لها أولادك أولادي واللي انت أنا أريد أن آخذ أجرا في تربية أولادك وهيكونوا أحسن حاجة عندي. لا تمر أيام ولا شهور ولا سنون إلا وتغير وانقلب ويردها أسوأ مما كانت ويفتنها في دينها وفي نفسها. كثير من المشاكل تقع في زماننا، فأنا أقول رفقا بها، رفقا بالأرامل، رفقا باليتامى، رفقا بالمطلقات، رفقا بهن، لا تستضعفها ولا تستذلها، خصوصا إذا لم يكن لها أب ولم يكن لها أهل يأخذها يذلها. وكم أسمع وكم أتقطع وكم أتحسر على بعض، أو لا أسميهم رجال، من يتسلط على هذه الضعيفة ولا على أولادها. والله منهم من يقول لها أولادك أولادي وأنا أكفلك وأكفلهم وأرعاهم كأولادي، ثم بعد ذلك يقول لها ولا شيء، لا أنفق عليهم. طيب من وين؟ يقول لها تصرفي، ليسوا أولادي ولا أنفق عليهم، إنا لله وإنا إليه راجعون. لما مات أبو حذيفة تزوجت السيدة سهلة بعبد الله بن الأسود وأنجبت منه صليط، ثم تزوجت لما قتل أو مات تزوجت من بعده بشماخ بن سعد بن قائف فولدت له بكير، فلما مات أو قتل تزوجت من بعده بعبد الرحمن ابن عوف. ومن شدة حبها لسالم مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة، سمت ولدها سالما. يا سلام يا سلام. سيدنا عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة، وده كلام في ذهني أنا أقوله. طب ليه ما سمتش الولد الأول من عبد الله بن الأسود ما سمتوش سالم ليه؟ رغم إنها كان بعد موت سالم مباشرة، ليه ما سمتش صليط تسميه بسالم؟ ليه ما سمتش الولد الثاني اللي هو بكير بسالم؟ ليه انتظرت لما تزوجت بعبد الرحمن بن عوف فلما أنجبت ولدا سمته سالما؟ لماذا؟ لأنها تعرف حال الرجال، لأنها رأت أنها لا يمكن أن تسمي سالم من عبد الله بن الأسود ولا من شماخ بن قائف، لكن علمت أنها لو سمت سالما ابن عبد الرحمن بن عوف يفرح بهذا، لأن عبد الرحمن بن عوف كسائر أصحاب النبي يعرف قدر سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. فالسيدة سهلة لها أربعة أولاد، لها محمد بن أبي حذيفة وصليط ابن عبد الله بن الأسود وبكير ابن شماخ ابن قائف وسالم ابن عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. سهلة عاشت بعد موت زوجها، تدخل إلى بيت النبي وتسأل رسول الله، ولم يكتفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحرصه وخصوصية سهلة في رضاع الكبير تيسيرا لها في شأنها، لكن وقعت لها رخصة أخرى، رخصة نبوية أخرى للسيدة سهلة بنت سهيل. والله تعالى أعلم لما كبر سنها أو كبرت في السن بدأت تأتيها استحاضة، والاستحاضة هي سيلان الدم في غير موعد الحيض، سيلان الدم وخروجه، وهذا يكون من عرق ليس من الرحم، إنما من عرق، عرق يعرفه الأطباء، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو عرق، أو قال إنما هي رقبة شيطان. جاءت السيدة سهلة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تشكو إليه استحاضتها، أنها تستحاض. فسألته السيدة سهلة ماذا تفعل في الاستحاضة؟ تصلي ولا تترك الصلاة؟ تصوم ولا تترك الصيام؟ يأتيها زوجها ولا تترك الجماع؟ ماذا تفعل المستحاضة إذا جاءها هذا الدم؟ قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن شئت أن تغتسلي لكل صلاة فافعلي، أو إن شئت اغتسلي واجمعي بين الصلاتين بغسل واحد. تاني كده، من الرخص التي رخصت للسيدة سهلة بنت سهيل ابن عمرو لما جاءتها الاستحاضة، قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيرك بين أمرين، إما إنك تغتسل لكل صلاة وده طبعا فيه مشقة، وإما إنك تغتسل وتجمعي بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. تغتسل قال أهل العلم هي تغتسل بمعنى تتوضأ الوضوء، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للسيدة فاطمة بنت أبي حبيش والسيدة حنة بنت جحش أشهر امرأتين في الاستحاضة، حتى أن السيدة حنة بنت جحش لما جاءت إلى أم المؤمنين تشكو لرسول الله، أم المؤمنين زينب حنة بنت جحش أخت السيدة زينب بنت جحش، تشكو لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الدم الذي ينزل، قالت هو أكثر من ذلك يا رسول الله، كان يملأ الدم كان يملأ الفرقة تحتها، الطشت أو الطست يمتلئ بالدم، فأمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لها إذا انتهت حيضتك فاغتسلي ثم توضئي وصلي لكل صلاة. فالمستحاضة التي ينزل عليها الدم في غير أوقات حيضها بسبب مرض نزيف كما قلنا هو عرق أو بسبب ركضة شيطان، والمستحاضة لها أحوال ثلاثة، وأنا أقول أعيد هذا الكلام لأن مسائل تحتاجها المرأة، ونحن نتكلم عن مربية ليست تربي أولادا بل تربي لنا وتعلمنا ما تعلمت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المستحاضة لها أحوال ثلاثة، إما أن تكون المستحاضة صاحبة عادة، وإما أن تكون المستحاضة مميزة، وإما أن تكون المستحاضة متحيرة. طيب إزاي؟ المستحاضة لها عادة، عادتها يأتيها الحيض ستة أيام سبعة أيام ثلاثة أيام، صاحبة عادة اتعودت إنها تحيض مدة معينة، في مرة وجدت الدم استمر، فصاحبة العادة تعمل بعادتها فتقطع الصلاة والصيام ويمتنع عنها زوجها في أيام الحيض اللي هي اعتادتها، كانت بتجيلها أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر سبعة أيام، فإذا جاء الشهر مكثت قدر الأيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة فاطمة بنت أبي حبيش، قال لها امكثي قدر الأيام التي كنت، يبقى دي صاحبة عادة، قدر الأيام التي كنت تحيضين ثم اغتسلي وصلي، يبقى صاحبة العادة تعمل بعادتها، إذا كان بتجيلها خمسة أيام ستة أيام في أول الشهر أو في أوسطه أو في أي وقت، في الأيام اللي كانت بتجيلها تمتنع عن الصلاة والصيام، ثم إذا انتهت الأيام تغتسل وتتوضأ. هل تتوضأ لكل صلاة؟ هذا هو الأولى. طيب الوضوء الواحد تصلي به الفرض والنافلة؟ نعم تصلي به الفرض والنافلة. هل تقرأ القرآن؟ نعم. هل يأتيها زوجها؟ نعم. هل تصوم؟ نعم، في الأوقات اللي غير وقت الحيض. فإذا انتهت الأيام تغتسل ثم تصلي وتصوم بعد ذلك. المميزة، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لصاحبة الاستحاضة فإن دم الحيض أسود يعرف، فإن دم الحيض أسود يعرف، فلو أنت بتعرفي لون دم الحيض هتعرفيه، يعرف يعني يعرف بلونه ورائحته، يعرف من العرف وهو الرائحة، دم الحيض المرأة تعرفه بسواده أو بدكانته أو بترابيته أو بتغلظه، سميك تقيل فيه حتت، ثم برائحته. بعض النساء على طول بتعرف دم الحيض يختلف عن النزيف، عن الدم الذي ينزل من الوريد، يختلف في لونه، في تخثره، في بقاء أثره في قطعة قماش، ثم في رائحته. اللون، الدم اللي بينزل من الوريد ليست له رائحة، أما دم الحيض لأنه تهتك في جدران الرحم فينزل له رائحة. تمام؟ فنقول هذا الدم إما أن تكون صاحبة عادة أو مميزة. قال لها: فإن دم الحيض أسود يعرف، فإذا انقطع اغتسلي وصلي. طيب إذا كانت متحيرة ليست لها عادة ولا بتعرف تميز، كل شهر بيجيلها يزيد يوم يزيد يومين، في أول الشهر مرة، في آخر الشهر مرة، ملخبطة، ليست صاحبة عادة وما بتعرفش تميز، اختلط الدم، دم الاستحاضة بهذا وذاك، ماذا تفعل المتحيرة؟ قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمكثي 6 أيام أو 7 أيام كغالب حال النساء. المتحيرة تبقى 6 أيام أو 7 أيام عادة عامة النساء، ثم تغتسل وتصلي، وهو هذا الرأي في المسألة. يبقى كلام طويل في الرخصة التي رخصها النبي للسيدة سهلة، وهذه رخصة نبوية أخرى للسيدة سهلة بنت سهيل بن عمرو رضي الله عنها وأرضاها، لما ذهبت إلى النبي تشكو له الاستحاضة، نزول الدم في غير أوقات الحيض. طبعا مسألة مزعجة جدا لكثير من النساء وتؤرق كثيرا من النساء. هي معلمة، أراد الله عز وجل كما خفف عنها ويسر لها مع ولدها بالتبني، يسر لها مع حيضتها أو استحاضتها. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أن تغتسل لكل صلاة، فإن شق عليها الأمر أن تجمع بين الصلاتين. وكان هذا حكم للنبي، وقال بعض أهل العلم هي تغتسل فقط عند انتهاء حيضها، إما أن تكون صاحبة عادة أو مميزة، فإن كانت متحيرة تمكث 6 أيام أو 7 أيام كعادة أغلب النساء، لا تصلي ولا تصوم، ثم تغتسل. يبقى الغسل كما قال الجمهور من أهل العلم تغتسل مرة واحدة عند نهاية الحيض إذا كانت صاحبة عادة عند نهاية عادتها، أو مميزة عندما تعرف أن دم الحيض انتهى وهذا الدم هو دم سيلان عادي، تغتسل ثم تصلي. طب إن كان الدم ينزل، قلنا تتوضأ لكل صلاة، فإن شق عليها الوضوء لكل صلاة رخص لها النبي أن تتوضأ وتصلي الظهر والعصر جمعا، وتصلي المغرب والعشاء جمعا، الظهر 4 والعصر 4، المغرب 3 والعشاء 4، ثم تتوضأ للفجر بمفرده. يبقى تجمع بين الصلاتين إذا شق عليها أنها تصلي كل صلاة في وقتها، خاصة إذا كان الدم ينزل. وطبعا السؤال المعروف لما قالت السيدة حمنة بنت جحش لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إني أستحاض حيضة شديدة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: استثفري. طبعا في رواية: أنعت لك العهن، وهو القط، فإنه يمنع أو يرفع عنك ذلك، لكن لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها النبي استثفري أو تلجمي، أي تجعل شيئا عندما تتوضأ لتصلي وتربط به على وسطها لتمنع نزول الدم أثناء الصلاة. طيب أيضا سؤال، هي تلثمت أو تلجمت أو استثفرت أو ربطت شيئا على موضع خروج الدم واحتاطت، وهي بتصلي نزل الدم، ماذا تفعل؟ تكمل صلاتها، وصلاتها صحيحة، فحكمها حكم سلس البول. قال أهل العلم من أصابه سلس البول يتوضأ لكل صلاة قبل الصلاة مباشرة ثم يصلي، فإن نزل منه البول أتم صلاته ولا يجب عليه الإعادة، فقط يجب عليه أن يغسل موضع الثياب إذا أصابه البول، أو إذا أصاب البول بدنه يغسل موضع البدن الذي أصابته النجسة. كذلك المرأة إذا أصاب دم الاستحاضة شيء من بدنها تغسل هذا المكان عند الوضوء ثم تتوضأ وتصلي. ورخصة النبوية للسيدة سهلة بأن أمرها أن تغتسل أي تتوضأ لكل صلاة. وكما قلنا هل تصلي بالوضوء الفرض والنفل؟ نعم تصلي بالوضوء الفرض والنفل، تقرأ القرآن وهي في حال الاستحاضة. هل يجامعها زوجها؟ نعم يجامعها زوجها، وكل هذا مباح لأنها حالة استثنائية. عاشت السيدة سهلة بنت سهيل بن عمرو رضي الله عنها وأرضاها ترعى أولادها، فقد ربت للأمة أولا سالما فارس القرآن حافظ القرآن قارئ القرآن قائد المهاجرين حامل راية المسلمين في يوم اليمامة سالم. وما أدراكم ما سالم؟ ربته للدنيا سهلة بنت سهيل، حتى أن عمر أمير المؤمنين قال لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لوليته وما جعلتها شورا. أولى واحد بخلافة المسلمين بعد أمير المؤمنين عمر سالم. فإن سألني ربي أقول قال نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسالم الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك، جعل في أمتي مثلك. ربت السيدة سهلة محمد ابن أبي حذيفة الذي ولدته في الحبشة أثناء الهجرة، وولدت صليط بن عبد الله بن الأسود وبكير ابن شماخ ابن قائف، وولدت في النهاية سالم ابن عبد الرحمن ابن عوف، عبد الرحمن ابن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة. هنا أقول تزوجت من الرجال أربعة ومن كل واحد أنجبت ولدا، لكن سالما كان أحب أولادها إليها رضي الله عنها وأرضاها. وسالم مولى أبي حذيفة حافظ القرآن الذي جمع القرآن، بل إنه من الأربعة الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الأمة أن تأخذ القرآن عن أربعة: ابن مسعود، سالم مولى أبي حذيفة، أبي ومعاذ بن جبل. أيضا أنجبت سالم ابن عبد الرحمن ابن عوف، سالم سمته على اسم سالم ليكون سالما كما كان سالم، ليصير سالما كما كان سالم رحم الله أولادها وأزواجها جميعا، وعاشت سهلة بنت سهيل بعد ذلك صوامة قوامة ترجو ربها وتحسن تربية أولادها وترعى بنيها وتربي للأمة رجالا 4 بل 5 من الفرسان الأبطال. هكذا دور الأم. وقلت كانت كلمتي عن تزوج المرأة بعد موت زوجها أو بعد طلاقها، بعد موت زوجها أو بعد طلاقها، لا تعاب المرأة أبدا، لا تعاب ولا تلام، بل يجب عليها أن تحتاط لنفسها وأن تحتاط لدينها. ما الذي يمنعها أن تتزوج؟ هذه السيدة سهلة مع كمال عقلها وعلو شأنها ورفعة مكانها، لما قتل زوجها تزوجت بغيره، فلما مات تزوجت بغيره، فلما مات تزوجت بغيره. ما يمنعها؟ ما يمنعها؟ عاشت السيدة سهلة بعد ذلك على أمل ورجاء من الله أن تلحق بولدها سالم وبزوجها أبي حذيفة وبرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا يعلم لموتها تاريخ ولا وقت محدد، لكنها ماتت كما يموت البشر، إنك ميت وإنهم ميتون. وفرق بين موت على لا إله إلا الله، بين موت على رضوان الله، وبين موت كما تموت الدواب والأنعام لا يعرف لنفسه ربا ولا دينا. ماتت سهلة بنت سهيل راضية مرضية لتلحق بزوجها ولتلحق بزوجها لتلحق بولدها ولتلحق برسول الله. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بها ومعها ومع أصحاب النبي ومع النبي في دار كرامته، وأن يحسن ختامنا وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. إخوتي أحبتي في الله، بهذا نكون قد ختمنا الكلام عن المهاجرة، عن المبايعة، عن السابقة، عن صاحبة الرخصة، عن صاحبة الموقف الذي ليس في تاريخ الإسلام مثله. انتهى الكلام عن سهلة بنت سهيل ابن عمرو العامرية القرشية رضي الله عنها وأرضاها، وفي الجنة مثواها ومأواها، ومع النبي مردها ومرجعها. وأسأل الله أن يجمعنا بالصالحين صالحين، وأن يسقينا من حوض النبي شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، بحولك وقوتك يا خير الغافرين. إخوتي أحبتي في الله، مع لقاء جديد إن شاء الله يجمعنا بكم مع صاحبة حكاية وقصة وتربية وأصل، مع واحدة من مربيات الرجال صانعات الأجيال. أسأل الله أن يجمعني بكم على خير، وأن ينفعني وإياكم بما قلت، وأستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات.